فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. وضواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء. فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر، والدمع عطرا سابحا يترسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات الأخوة في الله عز وجل، والتي نتواصل فيها ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، وأن يجمع بيننا وبين إخواننا على ما يرضيه جل وعلا، وألا يحرمنا حلاوة المحبة في الله تبارك وتعالى. فإن من أعظم النعم وأكبرها هذه النعمة، نعمة الحب في الله عز وجل، أوثق عرى الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي الحب في الله والبغض في الله. كان حديثنا أيها الإخوة الكرام في لقائنا الذي مضى كان لقاء ثالثا حول الإنصاف، ذلك الخلق العظيم الذي هو من أحسن الأوصاف كما قيل. والإنصاف كما ذكرنا هو أن ترضى للناس ما ترضاه لنفسك، وأن تنصف الناس مما تنصف منه نفسك. فإذا كنت تكره الظلم لنفسك فيجب أن تكرهه لغيرك، وإذا كنت تحب أن تذكر بالخير فيجب أن تذكر إخوانك بالخير. إذا كنت ترضى لنفسك شيئا فارض للناس مثله، وإذا كنت لا ترضى لنفسك أمرا فلا ترضه لغيرك. هذا الكلام الكثير الذي أقوله يلخصه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يسير في كلماته عظيم في معاني. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، لا يكون كامل الإيمان بالله تعالى إلا إذا أحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه. وقد جاءت كلمة من الخير في رواية عند النسائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. والإنسان بالطبع لا يحب لنفسه الشر، بل إنه دائما يريد أن يصرف الشر عن نفسه، ويريد أن يبعد السوء والشبهة عن نفسه. لكن كثيرا من الناس يحب أن يزكي نفسه، ويحب أن يعصم نفسه ويبعدها عن الشر، ويحب أن يقذف الشر على غيره من الناس، المهم أن ينجو هو. تلك الأنانية المذمومة، وتلك الأثرة الدميمة القبيحة، الأثرة وحب الذات وحب النفس. وأن يختار الإنسان لنفسه الأفضل دائما، ويختار لغيره ما هو أسوأ وما هو أقبح وما هو أبعد من الخير، ينسب الخير لنفسه وينسب الشر لغيره. لو أن الناس عملوا بهذا الحديث أيها الإخوة، وأحب بعضهم لبعض ما يحبونه لأنفسهم، لصلحت كثير من أمور حياتنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في وظائفنا، في شوارعنا، في بيعنا وشرائنا. لو أننا تعاملنا بهذا المبدأ، مبدأ أنك تحب الخير لأخيك كما تحب الخير لنفسك، وبالتالي فأنت تنصح له وتبحث عن الأفضل له قبل أن تبحث عنه لنفسك، إنه معنى عظيم جدا لا يتحقق إلا عند أصحاب القلوب النقية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم نقاء القلوب وطهارة القلوب. إنها القلوب الصافية التي لا تحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا، لا تحمل الشر لأحد ولا تظن الشر بأحد، وإنما تبحث دائما عن الخير وتنصح الناس فيما هو خير. وتلك هي الأخوة الحقيقية التي في مثلها يحق قول القائل: وما المرء إلا بإخوانه، كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. الكف والمعصم هما بينهما رباط وثيق لا ينفصلان، فإذا قطعت الكف فلا فائدة في هذا المعصم ولا قيمة له، ولا قيمة للكف المقطوعة أيضا. فكذلك المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولا يبلغ حقيقة الأخوة، بل ولا يبلغ حقيقة الإيمان، حتى يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه. روى ابن حبان وصححه الألباني أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وروى الترمذي وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. تكن مسلما، كل يدعي الإسلام، بل وكل يدعي الإيمان، أنا مسلم بل أنا مؤمن. إذا عاملته في الماديات والمال والبيع والشراء والتجارة، رأيت يعني أبعد شخص عن أخلاق الإسلام ومكارم الإسلام. ولو رجعت تاريخ السلف الصالح وحياتهم، لرأيت من حبهم الخير للناس عجائب عجيبة. وأنا بلقائنا هذا أقدم لخلق آخر كريم سنلتقي معه بإذن الله في لقائنا القادم والذي بعده، وهو الإيثار. الإيثار الذي تحقق عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكن الدرجة التي نحن فيها هي درجة عالية، أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. لكن سترى بعد هذا كيف أن الناس الذين هم الناس حقا، الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان والسلف الصالح، كيف كانوا يحبون لغيرهم من إخوانهم أكثر وأفضل وأحسن مما يحبون لأنفسهم، ويختارون لأنفسهم ما هو أقل، ويختارون لأصحابهم ما هو أكثر وأفضل. هذه هي الأخوة الحقيقية التي افتقدناها. يا أخي إنك تتمنى الخير لغيرك إذا ما كنتش قادر تعينه بأي شيء، كلمة معنى بس إنك تحب، أصل الحب ده عمل من الأعمال القلبية اللي بيظهر برة على الجوارح وعلى اللسان، هذه آثار الحب. الدموع اللي بتنزل من العين دي آثار الحب. الكلمات الطيبة الرقيقة التي تخرج من قلب الإنسان إلى قلب أخيه أو محبوبه هذه آثار المحبة. أما الحب فهو معنى عميق آخر لا تستطيع أن تفسره. زي ما قلت لكم قبل كده، الحب حرفان حاء بعدها باء تذوب عند معانيها الأحباء. المعنى عميق داخل القلب، لكن يعني هذا العمل عمل قلبي. تصور ان الإسلام بيقول لك إيمانك ما يكملش إلا لما تحب لغيرك زي ما بتحب لنفسك، ما قالكش أقدم له حاجة. مع ان احنا تكلمنا قبل هذا في أن تواسي أخاك بمالك وبنصحك وبعيادتك وبزيارتك وكذا وكذا، لكن شوف الدرجة العالية دي، إنك بس من بعيد حتى لو أنت لا تملك له شيئا تتمنى له الخير، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تتألم لألمه، تشاركه من بعيد. وهو كما قال القائل، لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الهند تكبير المصلين، لأن الروح واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يجب أن تكون مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقد تكلمنا على هذا الحديث في لقاءات سابقة كلاما طويلا. الشاهد في الكلام إنه المحبة دي محبة قلبية، أنت مش قادر تعمل لأخوك أي شيء، لكن يكفيك أن تقول والله لو كان عندي لأعطيتك، يكفيك أن تقول أنا أتمنى إنه المشكلة اللي أنا بمر بها دي ما يمرش بها فلان. تصور أن إنسانا يدعو لإخوانه أن يعافيهم الله مما ابتلاه هو به، ده معنى كبير جدا. إنه وإنت مبتلى بمشكلة معينة في حياتك، في بيتك، في أولادك، في مالك، في كذا، وإنت ساجد تقول اللهم عافي أخي فلان مما ابتليت به وارفع عني البلاء. مجرد المعنى ده، ده معنى جميل جدا جدا وعميق. وهتيجي يوم القيامة تلاقي دعوات جميلة مكتوبة لك كده، وتلاقي حسنات دعواتك لإخوانك. عشان كده دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول بإذن الله ولك بمثل. فانظر كيف أن شريعتنا الغالية حتى في الدعاء بتفكرك بأخوك، تقولك ادعيله، بس ادعيله من بعيد، انت لا تملك له شيئا، ادعو له بالخير، تمنى له الخير. كتير من الناس يا أخي تتمنى لك الشر، وهو مسلم ويصلي في المسجد وممكن يعني يكون يعني بيحافظ على الصلوات وكذا وكذا، لكن قلبه والعياذ بالله فيه شر، عنده مشكلة. يتمنى ان فلان ده يخسر فلوسه، يتمنى ان فلان ده يخسر البضاعة بتاعته، يتمنى ان فلان ده يفقد عربيته، يتمنى ان فلانة دي ما تخلفش مثلا، او تتمنى المرأة. حسد وحقد وغل غريب جدا جدا. وقد يتمنى زوال النعمة عن صاحبه حتى ولو لم تصل اليه. في ناس كتير كده، مش قليلين، كتير يتمنى لك الشر، يجي قدامك ويظهر لك انه ايه، في غاية الود وفي غاية المحبة وفي غاية الإخلاص وفي غاية الوفاء، فإذا فارقك وإذا انصرف عنك وانصرفت عنه انقلب على وجهه وجعل يسبك ويشتمك ويلعنك لا يحب لك خيرا. لما يلاقي خير وصلك قلبه من جوه والعياذ بالله بيتكسر كده شيء عجيب. ده أحيانا يدعو عليك أن تزول نعمتك لأنك أصلا يعني ما صنعت به شيئا، ما أذيته في شيء، ما يعني ما عرضته لشيء يكرهه. في كتاب من الكتب العجيبة جدا، يعني رسالة صغيرة جدا، اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. شوف، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، بيذكر فيه يعني مواقف عجيبة لحال يعني أقوام والفارق بينهم وبين أكرمكم الله الكلب. كم هو وفي الكلب، أحيانا يحب لصاحبه ويفضل صاحبه على نفسه ويكرم صاحبه أكثر مما يكرم نفسه. أنا يعني أنا بتكلم ربنا عافينا وإياكم عن الكلاب. إن من الكلاب، الكلاب الحيوانية، ما يحب لغيره أكثر مما يحب لنفسه. وأنا بمناسبة الكتاب أنا تذكرت الكتاب حالا وأنا أحدثكم وآتيكم بشيء منه الآن. أنا الآن أخرج لكم، دي ما حضرتهاش، دي خارج التحضير خالص، دي جات كده وإحنا بنتكلم. إنه ترى الفارق العجيب بين حال الإنسان الغادر المعدوم الوفاء الأناني الذي لا يحب إلا نفسه ولا يريد الخير إلا لنفسه وبين رجل آخر أو وبين الكلب وصور من صور الوفاء في حياة هذا الكلب. كتب هذا الكتاب بيقول كده في أول كتابه في مقدمة وبيذكر خبرا، هو الخبر ليس صحيحا طبعا، لكن العبرة بالإيه؟ بالمعنى الذي يريد أن يوصله. بيقول له: ولست أشك أنك أعزك الله عارف بخبر عبد الله بن هلال الكوفي المجذوم صاحب الخاتم وخبر جاره لما سأله أن يكتب كتابا إلى إبليس لعنه الله في حاجة له، فإن كان العقل يدفع ذلك الخبر فهو مثل حسن يعرف مثله في الناس. يعني إن كان العقل يدفع مثل هذا الخبر ويقول إنه يعني مش صحيح إنه يكتب لإبليس وإبليس يرد عليه والقصة دي، لكن المعنى صحيح. بيقول: فكتب إليه الكتابة جواب كده وأكده غاية التأكيد ومضى وأوصل الكتاب إلى إبليس فقرأه وقبله ووضعه على عينيه. ما وصل لإبليس الجواب، مسك الجواب باسه وحطه على عينيه وقال له سمعا وطاعة، يعني زي عارف انت شبيك لبيك كده، وقال: السمع والطاعة لأبي محمد فما حاجتك. بص الخبر زي ما قلت لك ليس صحيحا، عشان بس الجماعة إياهم اللي بيتصيدوا أي حاجة لأي حد يقول لك عمال يروي أخبار وهي ويضحك بها على الناس، الخبر مش صحيح. أنا أضربه لكم مثلا فقط. الرجل بيقول إيه؟ قال لي جار مكرم شديد الميل إلي شفوق علي وعلى أولادي. شوف الصفات الجميلة دي. إن كانت لي حاجة قضاها سامحوني، أو احتجت إلى قرض أقرضني وأسعفني. شوف، وإن غبت خلفني في أهلي وولدي يبرهم بكل ما يجد إليه السبيل. وطبعا إبليس لعنه الله، إبليس نفسه، أنتم متخيلين؟ إبليس نفسه كل ما يسمع يقول الله أكبر ما شاء الله جزاه الله خيرا، يقول: وإبليس كلما سمع منه يقول هذا حسن وهذا جميل فلما فرغ من وصفه قال: فما تحب أن أفعل به؟ ده إبليس بيقول له أنت بقى عايز نعمل له إيه؟ فما تحب أن أفعل به؟ قال: أريد أن تزيل نعمته وتفقره، فقد أغاظني أمره وكثرة ماله وبقاؤه وطول سلامته. بعد كل الأوصاف اللي ذكرها دي، الخبر المكذوب ده بيقول: فصرخ إبليس صرخة لم يسمع مثلها منه قط، فاجتمع إليه عفاريته وجنده وقالوا: ما الخبر يا سيدهم ومولاهم؟ فقال لهم: هل تعلمون أن الله عز وجل خلق خلقا هم شر مني؟ يعني بيستغرب، يعني هل تعلمون أن الله خلق خلقا هم شر مني؟ طبعا الجواب لا. فتصور أنه هذا شر من إبليس نفسه. وده المثل زي ما قلت لك، وإن كان الخبر مكذوبا أو غير صحيح، فإن المثل حقيقي. إن كثيرا من الناس تجاوز مرحلة شياطين الجن بكثير. شياطين الإنس بالمناسبة أشد بكثير من حال شياطين الجن. شيطان الجن تصرفه عنك بالاستعاذة، تصرفه عنك بالاستعاذة يمشي وخلاص. ولكن صاحب الإنس هذا رفيق لك، ربما يجلس معك أحيانا في المسجد، أحيانا ربما يجالسك حتى في المسجد، وبعدين يقعد معك في المسجد عشان بعد كده يخرجك من المسجد وينسيك المسجد والصلاة والعبادة وكل حاجة، وينتقم منك لأي شيء. تعال في المقابل أذكر لك قصة كده من هذه القصص التي في هذا الكتاب. هذا رجل وجد أميرا من الأمراء، يعني وهو يدخل عليه كلبا ويجالسه ويكرمه غاية الإكرام، فيعني تعجب تعجبا شديدا من حال هذا الأمير وحال ولده. كيف يرضى الأمير أن يدخل هذا الكلب على ولده وأن يشاركه في الطعام والشراب وكذا وكذا، ويقربه ويغطيه ويكرمه؟ يقول صاحب القصة: فسألت الراسبي عن محل الغلام وكيف يقنع الأمير منه بدخول الكلب عليه ويرضى منه بذلك وليس بكلب صيد، يعني حتى الكلب ليس كلب صيد عشان يحتفظ به. قال أبو الوليد: سله عن حديثه فإنه يخبرك بشأنه. قال: فأحضرت الغلام لأسأله عن السبب الذي استحق به هذه المنزلة منه. فبدأ يحكي ويقول: هذا خلصني بعد الله عز وجل من أمر عظيم. فبيقول له: يعني ما هو الأمر العظيم؟ قال: اسمع حديثه فإنك تعذرني. بدأ يقول له: كان يصحبني رجل من أهل البصرة يقال له محمد بن بكر، لا يفارقني، يواكلني ويعاشرني على النبيذ وغيره منذ سنين. فخرجنا، فلما رجعنا وقربنا من منزلنا كان في وسط هميان زي حزام كده فيه جملة دنانير، ومعي متاع كثير أخذته من الغنيمة قد وقف عليه بأسره. يعني صاحب دوت عرف في الايه الفلوس اللي معايا دي. فنزلنا إلى موضع فأكلنا وشربنا، فلما عمل الشراب عمد إلي فشد يدي إلى رجلي وأوثقني كتافا ورمى بي في واد وأخذ كل ما معي وتركني ومضى. ده الإنسان. قال: وآيست من الحياة وقعد هذا الكلب معي ثم تركني ومضى، فما كان بأسرع من أن وافاني رجع إلي ومعه رغيف فطرحه بين يدي فأكلته، ولم أزل أحبو إلى موضع فيه ماء فشربت منه، ولم يزل الكلب معي باقي ليلي يعوي إلى أن أصبحت، فحملتني عيناي وفقدت الكلب، فما كان بأسرع من أن وافاني ومعه رغيف، ده تاني يوم، فأكلت وفعلت فعلي في اليوم الأول. فلما كان في اليوم الثالث غاب عني، فقلت مضى يجيئني بالرغيف، فلم ألبث إلا أن جاء ومعه الرغيف فرمى به إلي، فما استتممت أكله إلا وابني على رأسي يبكي، ابن صغير، فقال: وما تصنعها هنا؟ وما هي قصتك؟ قال: ونزل فحل كتافي وأخرجني، فقلت له، شوف بقى الشاهد هنا، من أين علمت بمكاني ومن دلك علي؟ فقال: يأتينا هذا الكلب في كل يوم فنطرح له الرغيف على رسمه، يعني كل يوم هم بيدوله رغيف الخاص به عشان يأكله هو. قال: فلا يأكله وقد كان معك، فأنكرنا رجوعه ولست أنت معه. احنا عارفين ان انت لما خرجت صاحبت هذا الكلب، فلما رجع لوحده استغربنا ونرميله الرغيف ما يأكلش. قال: فكان يحمل الرغيف بفيه ولا يذوقه ويخرج ويعود، فأنكرنا أمره فاتبعته حتى وقفت عليك. فهذا ما كان من خبري وخبر الكلب، فهو عندي أعظم مقدارا من الأهل والقرابة. تصوروا إلى هذا الحد تصل معاملة بعض الناس، وإلى هذا الحد يكون حال الكلب في وفائه مع بعض الناس. الشاهد أيها الإخوة الكرام فيما أقول أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. روى المنذري في كتابه الترغيب من حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. زي ما أنت بتحب الناس تعمل معك بالضبط، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وهذه نقطة مهمة، إذا أردت أن يعاملك الناس بمعاملة فعاملهم بمثلها حتى تجني يعني ثمرة ما زرعت، وإلا فإنك لا تجني من الشوك العنب، لا تجني من الشوك العنب، ولا تجني من الحنظل عسلا، ولكن من قدم خيرا وجد خيرا. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. فإذا أردت أن يعاملك الناس باللطف والمحبة ويكرموك فأكرمهم، إذا أردت أن يعفو الناس عنك فاعفو عنهم، إذا أردت أن يسامحوك فسامحهم، أن يقدروك فقدرهم، أن يحترموك فاحترمهم. وأعلى من هذا، إذا أردت أن يعاملك الله عز وجل بمعاملة فعامل الناس بمثلها، لأن من سنن ربنا تبارك وتعالى أن الجزاء من جنس العمل، فمن أراد خيرا ونوى خيرا حصد خيرا بفضل الله رب العالمين. وروى أحمد عن يزيد القشيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذا طريقك إلى الجنة، حبك لإخوانك وحب الخير لهم وإرادة الخير لهم طريقك إلى الجنة. ومن أعظم من يحبون الخير أو أعظم الناس حبا للخير أو هكذا يجب أن يكونوا من أكرمهم الله عز وجل بشرف الدعوة إليه والبلاغ عنه والحديث عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الداعية إلى الله هو أحق الناس أن يحب لغيره ما يحب لنفسه وأكثر، لأن الداعية إلى الله دوره إيه؟ دوره أن يقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وممكن يكون هو في نفسه مقصر، عنده تقصير في أمور كثيرة، وهو في دعوته لا يريد رياء ولا سمعة، ومش عايز الناس تتكلم عليه ولا مستني ثناء الناس ولا المسألة ديت، لكنه يفعل هذا رجاء أن يغفر الله له ولإخوانه، رجاء أن ينجي الله غيره من النار، مع يعني على حد قول القائل اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري، لأنه ما من أحد إلا وله ذنب وله زلة وله هفوة وله خطأ، ولكن مع ذلك لا يتوانى المؤمن أبدا عن أن يحب الخير للناس، والداعية إلى الله هو رأس في مثل هذا. لو تأملت إلى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام فستجد غايتهم الوحيدة هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، ليس لهم غاية أخرى. لما تقرأ في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، وما أسألكم عليه قل ما أسألكم عليه أجرا، وهكذا تتكرر كثيرا هذه المعاني. أنا لا أريد منكم مصلحة، لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم شيئا، إنما أريد الخير لكم، إنما أريد إسعادكم. مع يعني سبحان الله، حال نوح وإبراهيم وموسى وأولي العزم والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو هكذا، إنما كانت دعوتهم على هذا الطريق. وشعيب عليه السلام يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، أنا لا أريد لكم إلا خيرا. مع إنه هذا النبي وهذا الرسول لا يضره إذا فسد الناس جميعا أو كفر الناس جميعا أو غرقوا جميعا في الطوفان أو أصابهم كذا، لا يضره طالما بلغ رسالة ربه، لكنه مع ذلك يحزن من أجلهم ويتألم لحالهم. وعلى رأسهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أكرمنا ربنا أن نكون من أمته. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الخير للناس، يحب الخير للناس ويحزن من أجلهم حزنا عميقا، حتى إنه يكاد يقتل نفسه من الحزن على الناس، لأنهم لا يريدون أن يدخلوا الإسلام، مش حزين على نفسه. الموقف اللي أنا سمعته لكم كتير، موقفه عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف لما ضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، وانطلق من الطائف إلى قرن الثعالب وهو مهموم مش داري باللي حواليه، لغاية ما وصل لقرن الثعالب. الهم اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عشان ضربوه بالحجارة، لا، القضية كلها عنده إنه هؤلاء لم يستجيبوا، أنا أحب الخير لهم، أنا أريد لهم السعادة، لم يسمعوا نصحي. وأنتم تسمعون قول ربكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا تذهب نفسك عليهم إيه؟ حسرات. وقوله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت باخع نفسك يعني إيه؟ قاتل نفسك، أنت تريد أن تقتل نفسك يا محمد بسبب أنهم لا يريدون الإيمان؟ لا عليك بهذا، هون عليك، الله هو الذي يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم. شوفوا المعنى الجميل العالي الرفيع ده، كيف قام محمد صلى الله عليه وسلم بأعباء الرسالة وشايل همها وشايل حملها في قلبه عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان رب العالمين ينزل عليه آيات يقول له هون عليك شوية، انت عليك انك تدعو بس، ان عليك الا البلاغ صلى الله عليه وآله وسلم. ده يدلك على مدى حبه صلى الله عليه وسلم الخير للناس كما يحبه لنفسه. ونحن نشهد الله عز وجل على تقصيرنا وذنوبنا ومعاصينا وخطايانا وما نحن فيه، والله أعلم بما نحن فيه، ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، أننا لا نريد للناس إلا الخير، ولا نريد للناس إلا أن يدخلوا الجنة. نحن نتمنى للعالم كله أن يوحدوا ربنا حتى يدخلوا جنة ربنا، وإحنا مش واخدين حاجة من حد، يعني لن نحصل شيئا من أحد، ومع ذلك هذه هي الغاية التي يجب أن تكون عند المؤمن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام من حبه لغيره من حبه لغيره وحب الخير للناس كان يوصي أصحابه وينصحهم فيما ينفعهم. فها هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا ذر، الحديث في صحيح مسلم، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلام، وإني أحب لك ما تحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الحمل ده تقيل عليك. ده مين اللي بيقول؟ رسول الله بيقول له إني أراك إيه؟ ضعيفا، وبعدين يقول له وإني أحب لك ما أحب لنفسي. أنا ما أحبش لنفسي الإمارة. شوف من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى هذا المعنى الرفيع، إني أحب لك ما أحب لنفسي. ثم تعال لترى هذه الصور المشرقة السريعة جدا. من حياة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، شوف حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم يحبونه أكثر من أنفسهم، ويحبون له ليس فقط ما يحبونه لأنفسهم، بل بلغوا درجة أعلى من هذا بكثير. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، والحديث احنا ذكرناه لكم قبل كده، في رحلة الهجرة حينما قدم اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبرده له، فبيقول إيه؟ قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى. الطبيعي أن يقول إيه؟ من اللي شرب؟ الرسول، يبقى الكلام هنا للغائب، مش كده؟ فالمفروض يقول الكلام للغائب، يقول: فشرب رسول الله حتى ارتوى. لكن الصديق يقول: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. الله الله، المعنى العجيب جدا جدا، شرب رسول الله حتى ارتويت أنا، فكأنه حينما شرب أنا الذي شربت، أنا الذي شعرت بالشبع لأن رسول الله شبع. مين فينا يقدر يحقق المعنى ده؟ أنا فرحان عشان أخويا فرحان، أنا سعيد النهاردة لأن أخي فلانا جاءته بشرى طيبة فأنا فرح من أجله، أنا اليوم حزين مكتئب متألم لأن أخي فلان تعرض لمشكلة. طب هو فين وانت فين؟ طب يا عم خلاص ادعيله، انت محزن نفسك ليه؟ لا، ما تقولوش انت محزن نفسك ليه، دي أخوة، بس لا يدرك معناها إلا من عاشها. شوف الصديق أبو بكر رضي الله عنه يبلغ به حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لغيره أكثر من نفسه، لدرجة أنه يحب أن عمه، عم النبي أبو طالب، يكون أسلم حتى لو كان أبوه ما أسلمش. ليه؟ لأن النبي هيفرح بإسلام عمه أكثر من إسلام أبي قحافة. لما جاء أبو قحافة يوم الفتح ليسلم، فلما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: هل أقررت الشيخ فأتيناه؟ لكبر سنه. قال: فبكى أبو بكر، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سر بكائه قال وددت، شوف الكلام العجيب يا أخي، وددت أن هذه اليد يد عمك. الله، الإيد دي اللي هي إيد أبويا دي اللي في إيدك دلوقتي يا رسول الله، وددت أنها يد عمك وأن يقرك الله بإسلامه أفضل من أبي، وأن يقرك الله بإسلامه أفضل من أبي، من أبي. هذا هو الصديق أبو بكر الذي استحق بجدارة أن يكون خير الناس وأكرم الناس. وهذا العباس لما جاء بأبي سفيان ودخل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد عمر أن يضرب عنقه والعباس قد أجاره، فقلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال مهلا يا عباس، شوف عمر بيقول إيه، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. الخطاب اللي هو أبوه. وخبيب بن عدي لما أجمعوا على قتله وقام يصلي ركعتين، سأله أبو سفيان، قال أتحب أن أو أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله، ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، تصيبه شوكة تؤذيه. هكذا كان حالهم أيها الإخوة الكرام. أختم بهذا الخبر العجيب لسري السقطي، كان يقول منذ 30 سنة وأنا أستغفر الله من قولي مرة الحمد لله. فقيل له كيف ذلك، أنت بتستغفر ربنا عشان قلت الحمد لله؟ قال وقع ببغداد حريق فاستقبلني واحد فقال نجا حانوتك، الدكان بتاعك الحمد لله ما تعرضش للحريق، فقلت الحمد لله. تخيلوا، عادي يعني، بيقول ايه، فانا نادم من ذلك الوقت على ما قلت حيث اردت لنفسي خيرا من الناس. والشافعي يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه شيء. ومحمد بن واسع لما أراد أن يبيع حمارا قال له رجل أترضاه لي؟ قال لو لم أرضه لك لم أبعه. والشاعر يقول ولي إن هاجت الأحقاد قلب كقلب الطفل يغتفر الذنوب، أحب الخير للدنيا جميعا وإن أك بين أهليها غريبا، إذا ما نعمة وافت لغيري شكرت كأن لي فيها نصيبا، تفيض جوانحي بالحب حتى أظن الناس كلهم حبيبا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا وينفس كروبنا ويصلح قلوبنا ويؤلف بيننا على طاعته ورضوانه، وأن يعجل لنا بالفرج في كل ما نحب، وأن يجمعنا في الدنيا والآخرة مع من نحب، وأن لا يجعل اجتماعنا إلا على ما يحب تبارك وتعالى. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا قريبا عاجلا، أنت رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تنسوا أني أحبكم في الله.
بعيدا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر والدمع عطرا سابحا يتلسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم فاسمع إلى